بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مع الدرس 31 من دروس شرح مختصر الإمام البخاري رحمه الله لزبيدي رحمه الله في ليلة الاثنين 12 من شهر محرم عام 39 بعد 400 و1000، 3 أسئلة من الدرس السابق. يقول السؤال الأول: العلم الذي لم يذكره أبو هريرة رضي الله عنه هل يعد من كتم العلم؟ أفيدونا مأجورين. هذا ذكرناه في أول الدرس في شرح الحديث السابق، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، فأما الوعاء الأول فقد بثته، وأما الوعاء الثاني فلو بثته لقطع حلقوم أو كما قال رضي الله عنه. فالسؤال يتعلق بهذا الحديث: العلم الذي لم يذكره أبو هريرة. ذكرنا في الدرس السابق بأن هذا العلم الذي كتمه أبو هريرة ليس من علوم التوحيد والشريعة والحلال والحرام، وإنما هو من أخبار الفتن وأسماء بعض الولاة في ذاك الوقت، فلم يبثه أبو هريرة رضي الله عنه لأنه من أخبار الفتن وأهل الفتن وأسماء أهل الفتن في ذاك الوقت وما بعده. السؤال الثاني قال: هل يجوز للمأموم أن يصلي على يسار الإمام؟ هذا أيضا يتعلق بحديث ابن عباس رضي الله عنه عندما بات مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، الحديث في الدرس السابق. الأصل أنه لا يجوز صلاة المأموم على يسار الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير عبد الله بن عباس عندما صلى على يساره، أخذه وأتى به على يمينه، فهذا يدل على عدم الجواز إلا لحاجة عند الزحام الشديد في المسجد وللحاجة يجوز الصلاة على يمين الإمام وعلى شمال الإمام، لكن الأصل أن الصلاة تكون على يمين الإمام. المأموم يقف على يمين الإمام في صلاة الجماعة. هذا سؤال هو ما يتعلق بالدرس لكن يتعلق بأمر مهم. يقول: هل من كلمة لإخواننا المرابطين تحثهم على الثبات وتبث فيهم روح البسالة، تذكرهم بالنية التي يجب أن ينووها في جهادهم؟ هذا سؤال ليس له علاقة بالدرس لكن له علاقة بحياتنا وبعض جنودنا الذين يرابطون على الثغور لحماية بلاد المسلمين، فنوجه كلمة قصيرة إجابة على هذا السؤال. نعتبرها رسالة، نقول رسالة إلى المرابطين للدفاع عن بلاد المسلمين عامة. إن الدفاع عن الوطن المسلم وحراسة حدوده تحت راية وقيادة ولي الأمر المسلم من الواجبات الشرعية، من الواجبات في ديننا، ومن أفضل القربات إلى الله تعالى إذا كانت النية صادقة. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. فمن قاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فله الجنة، فمن قتل في ساحة المعركة أو مرابطا على الحدود مقبلا غير مدبر لتكون كلمة الله هي العليا فإن له الجنة. والمرابط في سبيل الله هو من يقوم على ثغر من ثغور المسلمين، يحرس أهله ويحذرهم من الخطر المحدق بهم. المرابط عينه قد باتت تحرس في سبيل الله فلا تمسها النار يوم القيامة. وقد روى أبو داود والترمذي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل الميت يختم على عمله. قال صلى الله عليه وسلم: كل الميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمو له عمله يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر ويؤمن من فتان القبر. حديث رواه أبو داود والترمذي وهو في صحيح سنن الترمذي 1322. فالرباط هو الإقامة على جهاد العدو في الحرب للدفاع عن بلاد المسلمين. فأيها المرابطون اجعلوا نيتكم السمع والطاعة لله تعالى الذي أمركم بطاعة ولاة أموركم في المعروف، فطاعتكم لقيادتكم من طاعة الله تعالى، والقيام بواجب الطاعة لهم، ثم الدفاع عن بلدكم لأنه بلد مسلم، أو الدفاع عن بلاد المسلمين لأنها بلاد الإسلام. تريدون المرابطة للدفاع عن دينكم ووطنكم وبلاد المسلمين، فإذا كانت النية هذه فرباطكم وقتالكم في سبيل الله، ولتكون كلمة الله هي العليا. فأصدقوا النية واصبروا ورابطوا واتقوا الله تعالى في جميع أحوالكم. ومن أصيب منكم في ساحة المعركة أو الرباط ثم مات بعد ذلك متأثرا بجراحه وكان صادق النية فهو شهيد بإذن الله تعالى. ودليله ما ثبت في الصحيحين في قصة إصابة سعد بن معاذ رضي الله عنه في غزوة الخندق. أصيب رضي الله عنه إصابة سهم من المشركين، فلما انتهت الغزوة ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة له في المسجد ليعوده من قريب، فنزف جرحه رضي الله عنه ودعا أن ينال الشهادة بهذا الجرح، فانفجر هذا الجرح ومات رضي الله عنه. وهذا الجرح نتيجة مشاركته في غزوة أحد في الجهاد في سبيل الله، لكن مات بعد ذلك. قال النووي رحمه الله: إنما تمنى انفجارها، انفجار الجرح، إنما تمنى انفجارها ليكون شهيدا، في شرح مسلم. وقال ابن كثير: فمات منه شهيدا رضي الله عنه. فمن مات متأثرا بجراحه وقد نقل من ساعة المعركة، نقل من ساحة المعركة أو من الثغور مرابطا، فإنه من الشهداء بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يحفظكم ويتقبل منكم رباطكم وعملكم، وأن يرزقكم الإخلاص في جهادكم، وأن يحفظ دولتنا وبلاد المسلمين من كل سوء، من كل سوء وفتنة. والحمد لله رب العالمين. هذه كلمة إجابة على السؤال الذي وردنا. فنبدأ بدرس اليوم الحديث 101. تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري من كتاب العلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث، قال: باب الإنصات للعلماء، باب الإنصات للعلماء، باب الإنصات للعلماء، الاستماع والإنصات إذا تكلم العالم. فعلى طالب العلم وعلى المستمعين الإنصات وعدم الانشغال بشيء آخر. ثم أتى بهذا الحديث البخاري رحمه الله، حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، كان رضي الله عنه بديع الجمال، كان من أجمل الصحابة، وكان يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم لي رضي الله عنه. وكان طويل القامة حتى كان يصل إلى سنام البعير من طوله، وكان نعله ذراعا، طول نعله ذراعا. هذا جاء في سيرته رضي الله عنه، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يروي لنا هذا الحديث، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس. أراد أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس عددهم كبير، فأمر جريرا أن يستنصتهم، يأمرهم بالإنصات والاستماع. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا، نهي صريح، يعني لا تصيروا بعدي، لا تصيروا بعد موتي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقتال المسلم للمسلم أو قتل المسلم للمسلم هو كفر، كفر، لكنه إذا استحل هذا القتال كان كفرا أكبر مخرج من الملة. أما إذا لم يستحل، عنده رأي أو تأويل أو غير ذلك، فهذا لا يكون كفرا أكبر، يكون كفرا أصغر. فالكفر كفران: كفر أصغر وكفر أكبر. إذا استحل قتل المسلم، قال قتل المسلم بغير نفس، بغير سبب شرعي، قال قتله حلال، فهذا يكفر بالله عز وجل، لأن قتل المسلم من الأمور المعلومة حرمتها من الدين بالضرورة، معلوم هذا بالكتاب والسنة، دلت النصوص القطعية المتواترة على هذا. فهنا المقصود به: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لأنه جاء أيضا في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهنا شراح الحديث قالوا: إذا استحل القتال أخيه المسلم فهو كفر أكبر، أما إذا لم يستحل فهو كفر أصغر. هذا معنى الحديث: لا ترجعوا بعدي كفارا، يعني لا تستحلون قتال بعضكم بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض. وبعض أهل العلم قالوا: لا تتشبهوا بالكفار في قتل بعضهم بعضا، لا ترجعوا بعدي كفارا، يعني متشبهين بالكفار. هذا بعض الشراح قال ذلك، لكن ظاهر الحديث هو على التفسير الأول، على الشرح الأول. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يقتل بعضهم بعضا، فإذا قتل بعضهم بعضا أو قتل المسلم أخاه المسلم فهذا كفر بالله عز وجل، من كبائر الذنوب، كفر أصغر، إلا إذا استحل قتل أخيه المسلم فهذا كفر أكبر. هذا باختصار ما في هذا الحديث، لكن البخاري رحمه الله أتى به في كتاب العلم في باب الاستنصات أو الإنصات للعلماء، الاستماع للعالم إذا تكلم وعدم الانشغال بشيء آخر، الاستماع والإنصات للعالم، هذا الذي يتعلق بكتاب العلم. حديث الذي بعده:
عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، فأوحى الله إليه: إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا ربي وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحملا حوتا في مكتل حتى كانا عند الصخرة وضعا رؤوسهما فناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت؟ قال موسى ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام؟ فقال أنا موسى. فقال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين من البحر. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. فقال موسى قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلقا فإذا بغلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاختلع رأسه بيده. فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، قال الخضر بيديه فأقامه. فقال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما.
أحسنت. هذا حديث طويل في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وفيه قصة ذكره الله عز وجل في كتابه في سورة الكهف، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذه القصة ويذكر لنا تفسير بعض ما جاء في كتاب الله عز وجل، وهي هنا مختصرة أيضا، هي أطول من ذلك في صحيح البخاري، ولذلك البخاري رحمه الله قطعها في أكثر من 10 مواضع في صحيحه، في أكثر من 10 مواضع قطع هذه القصة وذكرها رحمه الله، وذكرها تحت باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم. العالم إذا سئل أي الناس أعلم ماذا يقول؟ هذا هكذا قال، ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم، أي الناس أعلم، لا يقول أنا أعلم، لأن الله عز وجل عتب على موسى عليه السلام عندما قال هذه الكلمة. فالحديث يرويه أبي بن كعب رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الآن تعليقا، نذكر تعليقا وشرحا موجزا لهذه القصة ونذكر فوائد هذه القصة وما فيها من مسائل. يقول أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي، موسى كليم الله عز وجل، كليم الله عز وجل، موسى بني إسرائيل، قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم؟ فقال أنا أعلم، أنا أعلم الناس، هكذا قال. فعتب الله عليه، عتب الله عليه فالعتب من أفعال الله عز وجل، أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح. فنقول العتب من أفعال الله عز وجل، ونأخذ ونفهم اللفظ على ظاهره فعل من أفعال الله عز وجل، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، ما قال الله أعلم. هذا هكذا يجيب من سئل أي الناس أعلم، يقول الله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا لماذا عتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، فأوحى الله إليه، الله عز وجل أراد أن يمتحن موسى عليه السلام ويبين له أن هناك في الأرض من هو أعلم منك في بعض المسائل، فأوحى الله إليه إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين، إن عبدا من عبادي هو الخضر عليه السلام كما سيأتي في سياق هذا الحديث وفي غيره، هذا العبد من عباد الله عز وجل الصالحين هو الخضر عليه السلام، إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين، هناك في ملتقى بحري فارس والروم، هو أعلم منك، هو أعلم منك. وهذا من أدلة أهل العلم الذين قالوا أن الخضر عليه السلام نبي من الأنبياء، إذ لو لم يكن نبيا للزم تفضيل العالي على الأعلى، للزم تفضيل هذا الخضر عليه السلام لو ما كان نبيا للزم تفضيله على موسى عليه السلام، وهو من أولي العزم من الرسل موسى. فهذا من أدلة الذين قالوا بأن الخضر عليه السلام هو نبي من الأنبياء، وهو الصحيح كما ستأتي الأدلة على ذلك من الكتاب ومن السنة. وبعض أهل العلم قالوا هنا معنى الكلام هنا هو أعلم منك، يعني هنا الأعلمية بأمر مخصوص، بأمر مخصوص هو أعلم منك ببعض الأمور، لقول الخضر بعد ذلك، يقول الخضر بعد ذلك إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. فهذا أيضا استدل به على أهل العلم بأن هنا قوله هو أعلم منك يعني في بعض الأمور، في أمور مخصوصة هو أعلم منك، هو أعلم منك. وبعد ذلك قال يا ربي وكيف به، موسى عليه السلام علم من ربه بأن هناك عبدا، بأن هناك عبدا من عباده أعلم منه، قال موسى يا ربي وكيف به، كيف السبيل إليه، كيف أصل إلى هذا العبد الصالح حتى أتعلم منه، يريد أن يرحل إليه ليتعلم منه. وفي هذا فائدة الرحلة إلى العلماء لطلب العلم منهم، بل العالم يرحل إلى من هو أعلم منه أو مثله في العلم يتعلم منه، إذا علم أن هناك عنده مسائل هو لا يعلمها فليرحل إليه ويتعلم منه، هذا أمر مشروع بدليل هذا الفعل من موسى عليه السلام. فقيل له احمل حوتا في مكتل، احمل سمكة في مكتل، المكتل هو زنبيل إناء التمر، إيراب التمر، هذا احمل هذه السمكة في هذا المكتل، احملها معك، فإذا فقدته، فقدت هذا الحوت هذه السمكة فهو ثم، يعني العبد الصالح هناك، فهو العبد ثم يعني هناك، ثم يعني هناك. فانطلق موسى عليه السلام وانطلق بفتاه يوشع ابن نون بخادمه يوشع ابن نون، نون مثل نوح اسم، اسم والد يوشع مثل نوح لوط نون، قال وحمل حوتا في مكتل، وحمل سمكة في مكتل موسى عليه السلام ويوشع فتاه حتى كان عند الصخرة في الطريق صخرة وضع رؤوسهما فناما فانسل الحوت من المكتل. هذا الحوت هذه السمكة أكثر الشراح قالوا هي ميتة سمكة بعد قالوا مملوحة مالح لكن الله عز وجل أحياها فاتخذ هذا الحوت هذه السمكة سبيله في البحر سربا اتخذ طريقه في البحر مسلكا ذهبت إلى البحر هذه السمكة وكان لموسى وفتاه عجبا لأن الله عز وجل أحيا هذا الحوت أحيا هذه السمكة الميتة لذلك تعجب موسى وفتاه تعجبا من هذه السمكة المملوحة الميتة كيف أحياها الله عز وجل وخرجت من هذا المكتل وجرت في الماء في ماء البحر وهذه علامة أرادها الله عز وجل لموسى عليه السلام ليعرف مكان هذا العبد الصالح خضر عليه السلام فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما هم لم يعلم إلا بعد ذلك فلما أصبح قال موسى لفتاه تركوا هذا المكان الذي عند الصخرة والذي خرجت منه السمكة انطلقا في ليلتهما ويومهما عند البخاري في كتاب التفسير عند قال بقية يومهما وليلتهما وهذه أصح بالنسبة لسياق الرواية هنا جاء تقديم وتأخير تقديم وتأخير بقية يومهما وليلتهما هذه الصحيح لأن بعد ذلك قالوا فلما أصبح لذلك لابد أن تكون ليلتهما قبل ذلك قبل فلما أصبح واضح هذه الرواية أيضا موجودة في البخاري وفي مسلم بقية يومهما وليلتهما هكذا جاء في اللفظ وهذا هو الصواب لسياق الحديث فلما أصبح يعني من الليلة التي نام فيها واليوم الليلة التي بعد اليوم قال موسى لفتاه آتنا غداءنا آتي طعام الغداء والطعام الذي كان في أول النهار يأكلونه يسمى غداء آتنا غداءنا طعام أول النهار لقد لقينا من سفر هذا نصبا تعبا تعبنا من هذا السفر نريد أن نأكل فلم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به يعني قبل ذلك ما كان تعبا موسى عليه السلام ولم يشعر بالجوع إلا بعد أن غادر المكان ومشوا مسافة طويلة هنا وجد موسى النصب والتعب فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت تذكر يا موسى عندما كنا عند الصخرة هناك فقدنا السمكة وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره الآن تذكرت أن السمكة من هناك فقال موسى ذلك ما كنا نبغي يعني أمر السمكة وفقداننا للسمكة هو الذي كنا نريده مكان فقد هذه السمكة هناك العبد الصالح هناك العبد الصالح ذلك ما كنا نبغي ما كنا نريد ونطلب فارتدا على آثارهما رجعا في نفس الطريق يتتبعان آثارهما تتبعان آثارهما قصصا فلما انتهيا إلى الصخرة أتيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب مغطى كله بثوب أو قال تسجى بثوبه نائم وتغطى بثوبه هذا الرجل فسلم موسى عليه قال السلام عليكم فقال الخضر وأنا بأرضك السلام كيف السلام في هذه الأرض لأنه كان غريبا في هذه الأرض ويخشى على نفسه والله أعلم قال وأنا بأرضك السلام فقال أنا موسى
عرفه بنفسه فقال الخضر: موسى بني إسرائيل، أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك؟ أدب، تلطف، هو يريد يتعلم منه فكلمه بأدب وبتلطف: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أو رشدا، رشدا لفظ القرآن، وهنا رشد، رشد يعني العلم النافع، مما علمك الله عز وجل من العلم النافع. قال: إذن هذا أيضا دليل ثاني استدل به من قال أن الخضر نبي من الأنبياء، على أن تعلمني مما علمت، يعني مما علمك الله عز وجل، مما علمك الله عز وجل من الأدلة التي استدل بها بعض العلماء. قال هنا الخضر: قال إنك لن تستطيع معي صبرا، إنك لن تستطيع معي صبرا. وهذا أيضا فيه نصيحة للعالم، إذا طلب منه السائل أو أحد الطلبة عنده طلب منه أن يتعلم علما يشق عليه، وهذا العالم يعلم حال تلميذه وقدرته على هذا العلم، ينصحه: إنك لن تستطيع معي صبرا، لن تستطيع أن تتعلم هذا العلم. يعني طالب العلم يأتيه طالب مبتدئ ويريد أن يتعلم ويدرس مثلا فن من الفنون، فاختار كتابا صعبا عليه، مثلا أراد يتعلم مادة مصطلح الحديث، وكان واختار هذا الطالب المبتدئ مثلا كتاب توضيح الأفكار للصنعاني أو النكت على ابن الصلاح لابن حجر، كتاب صعب للمبتدئ، فالشيخ أو العالم يقول: لن تستطيع أن تفهم هذا الكتاب. من النصح للطالب أن يبين له: ابدأ بكتاب كذا في نزهة النظر، شرح نخبة الفكر لابن حجر، أو في الباعث الحديث، لأن هذا يصلح للمبتدئين، أو البيقونية هذه تصلح لك كمبتدئ، لكن تدرس كتاب. إذن من النصيحة، نصيحة العالم لتلميذه أن يبين له: إنك لن تستطيع، يقول: هذا صعب عليك. لذلك هنا الخضر عليه السلام قال لموسى عليه السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا. ولذلك لم يصبر موسى، لأن الخضر عليه السلام يعلم بما علمه الله عز وجل، لذلك لم يصبر موسى، من أول مرة اعترض، وثاني مرة وثالث مرة خلص وانتهى اللقاء بينهما، لأنه لم يصبر موسى عليه السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا، يا موسى إني على علم من علم الله، علم من علم الله علمني. وهذا دليل على أنه نبي، دليل النبوة، الله عز وجل علمه وأوحى إليه بهذا العلم، لم يتعلمه من أحد من العلماء أو من المشايخ، لا، من علم الله هو علمه أوحى إليه. وهذا دليل أن الخضر عليه السلام نبي من الأنبياء: يا موسى إني على علم من علم الله علمني، لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. قال موسى: لس ستجدني إن شاء الله صابرا. قال: إن شاء الله. ولذلك لا بد للعبد من الأدب مع الله عز وجل، ومن حسن التوكل على الله عز وجل، أن لا يقول: أنني سأفعل هذا الشيء إلا إذا علقه بمشيئة الله إن شاء الله، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله. فإذا أراد أن يذهب ويسافر غدا يقول: سأسافر غدا إن شاء الله، سألتقي بك بعد غد إن شاء الله، سنذهب إلى الحج القادم إن شاء الله. دائما ستجدني إن شاء الله صابرا، سأصبر معك يا خضر. قال: ولا أعصي لك أمرا، يعني لا أنكر عليك شيئا، افعل ما تريد لا أنكر عليك شيئا. فانطلق يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما،
هما يريدان أن يذهبا إلى الساحل الآخر من البحر، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، يحملونهما طبعا مع يوشع ابن نون عليه السلام، لكن لم يذكر لأنه تابع لهما، لأنه تابع لموسى لم يذكر في الحديث. فعرف الخضر أهل السفينة أو بعضهم عرفوا الخضر عليه السلام، فحملوهما بغير نول، حملوا موسى والخضر ويوشع بغير أجرة، النول يعني الأجرة، وهما في السفينة. قال فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة، على طرف السفينة، على حافة السفينة، فنقر نقرة أو نقرتين من البحر، هذا العصفور شرب من ماء البحر نقرة أو نقرتين. قال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر، يعني جنب معلوم الله عز وجل كما أخذ هذا من هذا البحر، ما نقص، والله عز وجل علمه لا ينقص سبحانه وتعالى، لكن العلم الذي عند موسى ليس، أو العلم الذي عند موسى وعند غيره لا يساوي ما نقره هذا العصفور بهذه النقرة من البحر، ما أخذه من ماء البحر بالنسبة إلى علم الله عز وجل. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، الآن بدأ الامتحان. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، جاء في بعض الروايات فنزعه بفأس، فانخرقت السفينة ودخل الماء للسفينة. فقال موسى قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، أنكر عليه هذا الاختبار الأول. قال الخضر ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ذكره بما قال له قبل، قال لا تؤاخذني بما نسيت، لا تؤاخذني بالذي نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا، لا تضيق علي ولا تعاتبني، فإن ذلك يسر علي متابعتك. يعني هذا أمر شاق، ناس حملونا بغير أجرة عملوا فينا إحسان، وأنت تخرق سفينتهم، تخرب هذه السفينة وتغرقها، أمر ليس. قال لا ترقني من أمري عسرا، يعني هذا أمر يعسر علي متابعتك فيه، يعسر علي متابعتك فيه. فكانت الأولى من موسى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلق بعد نزولهما من السفينة، انطلق فإذا بغلام يلعب مع الغلمان، هذا الغلام فاسد وسارق ومفسد في الأرض، جاءت التفسيرات لهذا وبين بعد ذلك السبب الخضر عليه السلام في القرآن. فانطلق فإذا بغلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلى فاقتلع رأسه بيده، كل هذا بأمر الله عز وجل أو حاله، لذلك سيقول في آخر كلام ذلك يبين أنه ليس من أمره، هو من أمر الله، الله عز وجل أمره، أمره عز وجل وهو نبي. فأخذ الخضر برأس هذا الغلام من أعلى فاقتلع رأسه بيده، فاقتلع رأسه بيده. في صحيح الإمام مسلم أيضا رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في هذا الحديث الصحيح إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. هذه الحكمة من أمر الله عز وجل لهذا الخضر أن يقتلع رأس هذا الغلام،
هذا الحديث رواه مسلم وأحمد وأبو داود وهو في صحيح الإمام مسلم 2661. طيب، ثم قال بعد ذلك قال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ ظاهره أن هذا ذنب من الذنوب، وهذا بغير نفس يعني دون قصاص، هذا الغلام لم يفعل شيء، لم يقتل أحدا حتى تقتله. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ هنا في زيادة، في الأولى قال ألم أقل أنك، في الثانية ألم أقل لك، لك إنك لن تستطيع معي صبرا. هذه الزيادة زيادة على ما سبق، وهذه الزيادة فيها زيادة في العتاب والإنكار على موسى، اعتراضه، زيادة في الإنكار والعتاب من الخضر على موسى عليه السلام. قال ألم أقل لك، أول قال ألم أقل إنك لن تستطيع، هنا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية، أتيا أهل قرية استطعما أهلها، طلبوا الطعام، طلبا الطعام من أهل هذه القرية، طلبا الضيافة، فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. رأى الخضر وموسى جدار متهالك يكاد أن يسقط هذا الجدار، والناس تمر عند هذا الجدار وتخشى أن يقع عليهم هذا الجدار. فالخضر عليه السلام قال الخضر بيده فأقامه، أصلحه، مسح عليه وأعاده كما كان هذا الجدار. فقال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، خذ من هؤلاء الناس الذين أبوا أن يضيفوننا، خذ منهم الأجر، هذا اعتراض. قال هذا فراق بيني وبينك، قال الخضر، قال هذا فراق بيني وبينك. ثم ذكر له كما جاء في القرآن الأسباب التي هي أسباب لما فعله الخضر عليه السلام، وكلها من أمر الله عز وجل، هو الذي أمره. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما، لو صبر موسى لكان أيضا أظهر الله عز وجل من علم الخضر عليه السلام علما كثيرا حتى نستفيد من هذا العلم ونتعلم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. هذه القصة هنا جاءت هكذا في هذا السياق، ثم فيها زيادات في الروايات الأخرى، والبخاري ذكرها في أكثر من 10 مواضع في صحيحه. هذه القصة فيها فوائد، نذكر من فوائد هذه القصة الرحلة في طلب الازدياد من العلم للعالم، رحلة العالم إلى من هو أعلم منه للازدياد من العلم، فغير العالم الرحلة للعلماء مستحبة من باب أولى، الجاهل أو الطالب العلم المبتدئ يرحل إلى أهل العلم ويسافر إليهم ويتعلم منهم، هذه سنة من سنن المرسلين ومن سنن العلماء والصحابة رضي الله عنهم قبل ذلك. الاستعانة على الرحلة في طلب العلم بالخادم والصاحب، اصحب من يعينك في الرحلة إلى طلب العلم، من يؤنسك في رحلتك إلى العلماء، إلى الرحلة إلى العلماء. وأيضا من فوائد هذا الحديث اغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت بلادهم، اغتنم فرصة توجد في مكان في بلد وفيها عالم معروف وتستطيع أن تلتقي بهذا العالم، لماذا لا تغتنم هذه الفرصة وتزور هذا العالم وتسأله وتستفيد منه؟ هذا كله يستفاد من هذه القصة. أيضا من فوائد هذا الحديث استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله،
قال موسى آتنا غداءنا، ما قال آتني غدائي، هذا خادم عنده يوشع، لكن قال آتنا غداءنا، فظاهره يعني لنأكله معا أنا وأنت، فموسى يأكل مع خادمه، وهذا أيضا تواضع أيضا سار عليه الأنبياء ومن سار على هديهم، استحباب إطعام الإنسان خادمه من ما من مأكله يأكل معه. ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأتي بالخادم ويأكل معه في طعامه. من فوائد هذا الحديث أيضا في قوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، دليل على جواز الإخبار بما يجده الإنسان من ألم ومرض وتعب. أحيانا الإنسان يصيبه تعب أو مرض فيخبر زوجته أنا اليوم تعبان، اليوم أنا مريض، هذا لا يخدح في الرضا بقضاء الله عز وجل، ولا يخدح في التسليم لأمر الله عز وجل، بشرط أن لا يصدر عن ضجر أو سخط أو اعتراض على قدر الله، هذا الشرط مهم. لكن لو واحد يخبر صاحبه أو يخبر زوجته أنا اليوم أشعر بألم، أشعر بمرض، بتعب، فهذا لا يخدح في الرضا بقضاء الله. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل يقول تعبنا هذا اليوم، فيجوز أن يخبر الإنسان بما يجده من تعب أو مرض، هذا لا يخدح في الرضا بقضاء الله. من فوائد هذا الحديث أيضا قوله وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره، يعني جاءت في القرآن لكن في سياق في القصة نفسها، ما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، إضافة الشر وأسباب الشر إلى الشيطان على وجه التزيين، هو الشيطان الذي زين لي هذا الشيء، مع اعتقاد أن الكل بقضاء الله وقدره. قل ما يكون من الخير ومن الشر الذي نراه شرا كله بقضاء الله عز وجل، لكن قوله ما أنسانيه إلا الشيطان هو يضيف إلى الشيطان، لأن الشيطان هو الذي زين، زين على وجه التزيين فقط، قالوا إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه التزيين فقط، هو الذي زين، لكن هذا الشر ما كان إلا بقضاء الله عز وجل وبمشيئته وبإرادته سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد هذا الحديث قوله هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، هذا فيه سؤال تلطف، سؤال للعالم، أدب مع الأستاذ مع المعلم، هل أذهب معك لتعلمني العلم النافع الذي علمك الله إياه، هذا معنى كلام موسى عليه السلام. فيستفاد منه أن الطالب أو السائل يتلطف مع العالم ويتأدب معه عند السؤال. أيضا من الفوائد قول الخضر عليه السلام إنك لن تستطيع معي صبرا، هذا أصل من أصول التعليم، أن ينبه المعلم أو الشيخ طالبه بوجود المشقة عليه في بعض العلوم أو الكتب التي يدرسها، وذكرنا مثال عليه. فائدة التي بعدها يقول قوله فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، هذا دليل لقاعدة فقهية عند أهل العلم، قاعدة فقهية هذا من أدلتها، هذه القاعدة تقول إن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة يجوز ولو بلا إذن صاحبه، إن عمل الإنسان في مال غيره، تصرف الإنسان في سيارة غيره أو في حيوان غيره في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة مفسدة يجوز ولو بلا إذن صاحبه، ولو أدى إلى إتلاف ذلك المال، هاي تكملة القاعدة، إن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة
أنه يجوز ولو بلا إذن لو أدى إلى إتلاف ذلك المال. هذه قاعدة فقهية عند أهل العلم، دليلها هذا: عمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، لأن الخضر عليه السلام بما علمه الله عز وجل بأن هناك ملك يأخذ السفن التي ليس فيها عيب، وهذا الملك قادم في نفس الطريق، فالخضر عليه السلام عطل هذه السفينة، خرق هذه السفينة، حتى إذا مر هذا الملك الظالم لم يأخذ هذه السفينة، فتصرف في ملك غيره الخضر عليه السلام، أتلف هذه السفينة حتى لا تصادر ويأخذها هذا الظالم. وقالوا أيضا مثال يذكرها لأنهم قالوا لو أن حيوان مفترس أو ثور هائج لواحد من الناس، وهذا الثور آذى الناس وأفسد كثيرا وكسر السيارات والبيوت، ولا يمنع شره إلا بقتله، فيأتي واحد من الناس ويقتل هذا الثور دفعا للمفسدة. هذا ذكروا مثال على هذه القاعدة، يجوز له أن يتصرف ويقتل هذا الحيوان الهائج منعا للمفسدة على وجه المصلحة، فيه فائدة من قتله، وهذا الثور لصاحبه، تصرف هذا الرجل وقتله بدون إذنه. فهذه القاعدة: إن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوز ولو بلا إذن لو أدى إلى إتلاف ذلك المال.
فائدة أيضا من هذا الحديث أن الجدار الذي أقامه الخضر قبل أن يسقط كان لغلامين يتيمين، وكان أبوهما صالحا، وتحت الجدار كنز لهذين اليتيمين، فأراد الله عز وجل أن يبلغ أشدهما هذان الغلامان ويستخرجا كنزهما رحمة منه سبحانه وتعالى. هذا فيه دليل على أن الله تعالى يحفظ ذرية الرجل الصالح، وأن بركة هذا الرجل الصالح تشمل ذريته في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا مثل هذا الذي حصل، الله عز وجل حفظ هذا الكنز لهذين الغلامين اليتيمين بأن أمر الخضر أن يصلح هذا الجدار حتى لا يسقط، لأن أباهما صالح كان صالحا من الصالحين، فالله عز وجل حفظ لهذين الغلامين اليتيمين لصلاح والدهما، فبركة الرجل الصالح على أهله وذريته في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بهذا الحفظ من الله عز وجل، وفي الآخرة أن يشفع لهما الرجل الصالح، يشفع لأهله، يشفع لذريته. فلذلك يرجو دائما المسلم الصلاح لنفسه ولأسرته. بقيت مسألة أخيرة، عندنا بقي 5 دقائق نأخذ فيها ما يتعلق بحال الخضر عليه السلام، لأن الناس تكلموا في حال الخضر عليه السلام، ومنهم من بالغ وغلى غلوا في الخضر عليه السلام، فنقول حال الخضر عليه السلام مقطع: الخضر لقب غلب على هذا العبد الصالح، غلب عليه لأن اسمه غير معلوم، اختلف الناس في اسم هذا العبد الصالح، اختلفوا فيه ولا يوجد ما يثبت اسما من هذه الأسماء، لم يصح في ذلك شيء في اسم هذا العبد الصالح، يكفينا أن الله عز وجل سماه عبدا صالحا، قال الله عز وجل: فوجد عبدا من عبادنا، فهو عبد لله عز وجل. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء، كرامة لهذا العبد الصالح. الفروة أي الحشيش الأبيض قالوا، أو الأرض البيضاء. فهذا العبد الصالح جلس على هذا المكان على الحشيش الأبيض أو على الأرض البيضاء، فإذا هي تهتز من خلفه خضراء، تحولت خضراء. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري 3402 في صحيح البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمي الخضر، يعني لقب بهذا اللقب الخضر، لأنه جلس على فروة بيضاء، فإذا هي تهتز من خلفه خضراء، فإذا هي تهتز من خلفه خضراء، هذا سبب تلقيبه الخضر. واختلف في اسمه ونسبه، ولم يصح في ذلك شيء. الذين يغلون فيه، يغالون ويعظمون الخضر عليه السلام إلى درجة أن يصفونه بصفات في صفات الربوبية ويغالون فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو، نهى عن إياكم والغلو، إياكم والغلو، نهى النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يغلون، فرقة من الفرق غلوا في الخضر عليه السلام، تجدهم يقدسونه، بل يقدسون اللون الأخضر في لباسهم وأحوالهم، لهم علامات، فإذا لبس عمامة تجدها خضراء، وإذا لبس ثوبا، إذا اشترى سيارة خضراء، لون الأخضر هذا بسبب تقديسه للخضر عليه السلام، هي عقيدة هكذا يعتقدون. لو سألته قد لا يجيبك، لكن هي هكذا لغلوهم فيه عليه السلام يفعلون ذلك. ومنهم هؤلاء الغلاة من يقول أنه لا يموت، الخضر لا يموت إلا في آخر الزمان، ويأتون بأحاديث مروية وموضوعة ومنكرة، قال عنها الإمام ابن كثير في البداية والنهاية كل من هذه الأحاديث المرفوعة ضعيفة جدا، لا يقوم بمثلها حجة في الدين، كل أحاديث موضوعة وضعيفة. وهكذا أهل الباطل وأهل البدع يستندون إلى الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمنكرة في اعتقاداتهم وفي عباداتهم، ويتركون السنة الصحيحة الثابتة، وأيضا يستدلون بآثار على أن الخضر لا يموت إلا في آخر الزمان، قصص جاءت عن بعض السلف وهي لم تصح عنهم، رويت عنهم، كلها آثار وحديث حكايات ضعيفة وموضوعة إلى من نسبت إليهم. وقد صنف ابن الجوزي كتابه عجالة المنتظر في شرح حال الخضر، كتاب ذكر هذه الآثار والأحاديث الضعيفة والموضوعة، وبين ضعفها ورد وتكلم في أسانيدها وبين عدم صحتها، كتاب لابن الجوزي رحمه الله عجالة المنتظر في شرح حال الخضر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت، وأنه لم يدرك الإسلام، ولو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه. يقول شيخ الإسلام: لو كان الخضر موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب على الخضر أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويأتي إليه ويبايعه ويجاهد معه ويغزو معه الغزوات. هذا كلام منطقي واضح، وذكره في الفتاوى في المجلد 27. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى عليه السلام في حي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما وسعه إلا أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وينصر محمد صلى الله عليه وسلم ويجاهد معه، فكيف بالخضر عليه السلام؟ ولذلك حتى موسى، حتى عيسى عليه السلام الذي رفعه الله عز وجل ينزل في آخر الزمان ويحكم بين الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالكتاب والسنة، لا يحكم بالأنجيل. وهكذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا شريعة، شريعته نسخت كل الشرائع السابقة صلى الله عليه وسلم. الكلام في الخضر يطول، وفي الرد على شبهات القوم والغلاة أيضا كثير. صنف العلماء الكتب، ذكرت لكم كتاب ابن الجوزي، وأيضا ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية ذكر هذه الأدلة ورد عليها أدلة الغلاة، ثم ذكر الأدلة على موته، على موت الخضر عليه السلام في كتاب البداية والنهاية في المجلد الأول، في المجلد الأول. وللحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا كتاب اسمه الزهر النظر في حال الخضر، الزهر النظر في حال الخضر، هذا هو الكتاب، حتى الكتاب أخضر، ها؟ الزهر النظر في حال الخضر، ولا تجدونه في المطبوع، هذا عندي من 30 سنة هذا الكتاب فلا تجدونه، لكن أريكم إياه فقط حتى من أراد يصوره يصوره. ذكر ابن حجر في هذا الكتاب الزهر النظر في حال الخضر الأدلة على وفاته عليه السلام، والأدلة على أنه نبي من الأنبياء، وذكر هذه الآثار ونقدها. كذلك ابن القيم أيضا في كتابه المنار المنيف ذكر، قال: الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب، لا يصح في حياته حديث واحد، يعني أنه حي. هذا ما أردنا أن نذكره فيما يتعلق بالخضر عليه السلام. عرفنا أنه نبي من الأنبياء، هو نبي من الأنبياء لأدلة ذكرنا بعضها. أولا الله عز وجل قال: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فهذا الكلام لا يكون إلا لنبي من الأنبياء، الله عز وجل يعلمه ويؤتيه هذه الرحمة ويذكر أنه علمه. كذلك أيضا قال موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أيضا هذا دليل، اتبعه موسى ليعلمه الخضر مما اختصه الله به من العلم دونه، ولو كان غير نبي لم يفعل موسى ذلك. فالخضر عليه السلام في هذه القصة أقدم على أمور نتائجها غيبية، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن علمه الله عز وجل من رسله وأنبيائه بعض الغيب، ولذلك علمه الله عز وجل، علم الخضر عليه السلام بهذه الأمور الغيبية، وهذه لا تعلم للأولياء وللصالحين، وإنما تعلم للأنبياء. فهذا دليل على نبوة الخضر عليه السلام، برهان على عصمته وأنه مؤيد من الله عز وجل لأنه نبي من الأنبياء. كذلك لما فسر الخضر عليه السلام تأويل أفعاله لموسى، بيّن لماذا فعل كذا وخرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار، بعد ذلك قال الخضر: وما فعلته عن أمري، هذا شيء ما فعلته من نفسي بل هو من أمر الله عز وجل. فهذا يدل على أنه نبي، أدلة كثيرة دلت على ثبوت نبوته، وهو مات قديما، ولا يوجد خلاف بين أهل العلم بأنه مات، لا يوجد خلاف بين أهل العلم. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، والخضر قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فالخضر بشر واللفظ عام، فلم يخلد ومات عليه السلام الخضر. والله عز وجل ما بعث نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لأن بعث محمد لا يؤمنن بمحمد ولا ينصرن محمد، الخضر داخل في هذا الميثاق، فلو كان حيا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان عليه نصر محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به، فأين ذلك؟ لم يثبت فيه حديث. كذلك روى أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. كذلك ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض اليوم أحد. هذه أدلة كثيرة تقطع دابر دعوة حياة الخضر، وتبين أنه مات عليه السلام وأنه نبي من الأنبياء. أردت التفصيل في هذه المسألة رد شبهات بعض من يغالي فيه. نسأل الله يحفظنا وإياكم بالكتاب والسنة، ويثبتنا وإياكم على الإسلام، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، ويوفق ولاة أمورنا لما المسجلة
والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.